إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من مكارم الأخلاق التي ينبغي العناية بها والاهتمام لها ما يتعلق بالتعامل مع الآخرين، وهذا التعامل مع الآخرين تنتظمه آداب كريمة وأخلاق شريفة وشمائل جليلة تجتمع في شخص وخلق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا قلبنا في صفحات ديوان الأخلاق النبوية فسنجد أمرا عظيما وشأنا جليلا في تعامله عليه الصلاة والسلام مع الآخرين. ومهما قلبنا في هذا الديوان الكريم فإننا سنجد ما يكفل به المرء حسن التعامل وكريم التواصل مع الآخرين. وإذا ما أردنا أن نقلب وأن نتأمل في هذا التعامل النبوي فسنجده في مجالات شتى. فعلى سبيل المثال، لاحظ الإمام البخاري رحمه الله هذا الأمر في تعامله عليه الصلاة والسلام، فبوب في جامعه الصحيح فقال: باب من لم يواجه الناس بالعتاب. وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع شيئا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وأيضا فيه ما أسنده البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه عليه الصلاة والسلام. الحديث وفيه أنه كان يقول: ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. والشاهد من هذا هو ما بوب عليه البخاري أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يواجه الناس بالعتاب، بل كان يواجههم باللطف والرفق والرحمة والإحسان وطيب المقال وجميل الكلام عليه الصلاة والسلام. وهذه الصفات الكريمة كانت في نبينا عليه الصلاة والسلام منذ بواكير عمره. ألا ترون كيف أن تلك السيدة العظيمة والمرأة العاقلة الجليلة أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي امرأة في الحكمة والفهم والإيمان الشيء العظيم، لما بدأ الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام وذكر ما هاله من الأمر، أمر عظيم خارج عن العادة، ورأى جبرائيل عليه السلام في بدايات الوحي وهو بشر عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر، عظم عليه هذا الأمر الخارج عن العادة وقال: حتى خشيت على عقلي، وقال: حتى ظننت أنه نوع من تسلط الجن، فإذا بها رضي الله عنها تقول مقولتها الخالدة العظيمة الجليلة: كلا، ليس الأمر يا رسول الله، ليس الأمر يا حبيبي ما تقوله من أنه نوع من التسلط. لماذا؟ تقول: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، هذا أنت يا محمد، عرفتك مذ تزوجتك، وهو ما أسمعه عنك قبل زواجك. 10 سنين في زواجي بك وأنت هذه حالك، تقري الضيف، تكرمه، تعين على نوائب الحق، من نزلت به مصيبة أو مشكلة أنت المبادر لعونه عليها، وتحمل الكل، الإنسان الذي به عاهة أو نزلت به نازلة من النوازل، تحمله، تعينه، تقف معه. هذه صفاتك يا محمد. ومن هذه صفاته؟ فإني أعلم أن الله جل وعلا يحفظه، لا يسلط عليه ما سبق إلى ظنك. فهذه الصفات الكريمة من نبينا عليه الصلاة والسلام التي تنتظم أمورا شتى لم تزل تتزايد في شخصه الكريم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وهي تتجدد مع كل موقف يكون فيه في مقابلة أصحابه ومن حوله. يقابل الصبيان الصغار فيلاطفهم ويمازحهم، ولا يزال ذلك الموقف المتكرر راسخا في ذهن أحد الصحابة إبان صغره، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المسجد فاستقبلناه فمسح على وجوهنا فأجد ليده بردا وطيبا كأنما أخرجت من جؤنة عطار، كأنما أخرج يده من العلبة التي يجعل فيها الطيب، فلا يزال عتيقا طيبا عابق الرائحة. كان عليه الصلاة والسلام يمازح من حوله من صغير وكبير، يحضر مجلسه الطفل الصغير فيغيب عنه: أين فلان؟ فقيل له: عنده طير صغير كان يربيه فمات فحزن عليه. فلما حضر هذا الطفل الصغير أبو عمير أخو أنس ابن مالك رضي الله عنه مجلسه بعد غيبته حزنا على طيره، يبادره النبي الكريم الذي يحمل أعظم رسالة وأكبر مهمة في تاريخ البشرية، ثم يتوقف عند اهتمام هذا الطفل فيقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، ما فعل هذا الطير النغير؟ ماذا فعل وماذا حصل له وكيف هي مشاعرك؟ هكذا يتوقف عليه الصلاة والسلام ملاطفا هذا الطفل الصغير. وتلك المرأة التي كانت تحضر مجلسه عليه الصلاة والسلام فتتحدث عن زوجها وتخبر بشأن، فيقول: من زوجك؟ فتقول: فلان. قال: هو الذي في عينه البياض. فترجع إلى دارها تتأمل في عيني زوجها: أين هذا البياض الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما كان يدور في خلدها أن ذلك كان نوعا من الممازحة والملاطفة منه عليه الصلاة والسلام لها، فكل البشر في أعينهم بياض مع سواد. وهكذا في مواقف شتى يصعب إحصاؤها كلها ملاطفة، حتى في مواقف العتاب ما كان يقابل أحدا في وجهه ولا يستعلن بالإنكار عليه على ملأ، كما تقدم في الحديث. كما تقدم في الحديث ما كان يواجه أحدا حتى في هذا الأمر العظيم الذي أراد به أولئك النفر أن يخرجوا عن سنته التي أوحاها الله إليه، فإنه قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. حتى إن شراح الحديث على طريقتهم في استقصاء الشرح بكل جوانبه في مفرداته وألفاظه وأشخاصه، حاولوا أن يعرفوا من هم هؤلاء الأشخاص فلم ينقل من هم، كل ذلك مراعاة لهذا الخلق، وهو الستر على من وقع في خطأ، لا أن يشهر به ولا أن يذكر بالسوء. وهكذا تعاملاته عليه الصلاة والسلام حتى في أحلك اللحظات وأشد الأحوال، كان يفتح على صحابته رضي الله عنهم بفواتح وفتوح الفأل، كان يحب الفأل. ذلك أن كثيرا من الناس حينما تمر أحوال عسيرة أو مواقف شديدة بنفسه أو بمجتمعه، تكون نظرته سوداوية قائمة على توقع السوء وعلى التشاؤم، فهذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ينقض هذه النظرة. كان يحب الفأل عليه الصلاة والسلام، وهذا له دلائل ومواقف شتى. فعلى سبيل المثال، حينما كان في صلح الحديبية، لما أرسلت قريش من يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام، فكان سهيل بن عمرو، فلما أقبل قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد عرفه يبشر الصحابة: سهل أمركم، سهل أمركم. تفاءل بهذه اللفظة سهيل ابن عمرو، وهذا ليس بناء على الخيال، ولكنه حسن ظن برب العزة والجلال. فالله عند حسن ظن العبد، والله إذا ظن به العبد خيرا كان الله كذلك، كما قال ربنا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وهكذا حينما كان في الهجرة عليه الصلاة والسلام، ويلحق به بعث قريش يريدون اللحاق به عليه الصلاة والسلام، فإذا به يقول لهذا الذي يلحقه: كيف بك وقد أصبت سواري كسرى. خرج يبحث في البعث للقبض وإيقاف نبينا عليه الصلاة والسلام، بينما هو يبشره حينما جثى به فرسه أنه سيكون هذا من حاله. فكان ذلك كذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى مواقف عديدة متنوعة. ثم إن هذه الإيجابية واللطف والتعامل الحسن لا شك أن أحرى الناس به وأولاهم هم خاصة المرء ومن يحيطون به، من والدين وزوج وولد وأهل وجيران وأصدقاء، فهؤلاء أحق الناس بأن يكون المرء على هذا اللطف والملاطفة والإحسان وحسن التعامل معهم. ومن لم يكن كذلك فاته خير كثير، وعاش عيشة نكدة مبغضا ممن حوله، مكروهة مجالسه، وذلك لما فيه من هذه المواجهة لمن حوله بالعتاب وبالاستدراك وبالمغاضبة وسيء الألفاظ. أجارنا الله من كل ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فإن هذه الحياة بطبيعتها قد فطرت وجبلت على كثير من المنغصات، ولذلك يقول ربنا جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فإذا كانت هذه حال الحياة الدنيا ولا يكاد ينفك أحد من لأوائها وشدائدها، فإن من أعظم ما يكون من التنكيد ومن الشدائد أن يضاف إليها أشخاص يزيدون في نكدها وفي لأوائها. ولذلك ينبغي أن يحذر المرء من أن يكون سوءا فوق السوء، وشرا فوق الشر، وإضرارا إلى الإضرار، وتنكيدا إلى التنكيد، بل ينبغي أن يكون إضافة لكل أحد يلقاه من أهل وولد وغير أولئك من عامة الناس، يكون إضافة لطف وإحسان وجمال وتيسير في كل ما يكون من شأنه بالكلمات الطيبة والمعاملات الحسنة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا الأمر ويقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. من أشد ما يكون على الإنسان أن يتكرر لقاؤه بأحد عبوس الوجه، نكد الحديث، صارم في تصرفاته، حاد في أفعاله، فليحذر المرء أن يكون على مثل هذه الحال. فمثل هذا لا يتجنبه البشر فقط، بل حتى إن البهائم لتبعد عنه من حيوان وطير، فإنه قد عرف وعلم بالتجربة والواقع أنه حتى الحيوان إذا شاهد الإنسان الذي يلاطفه ويحسن إليه فإنه يقبل إليه، والضد بالضد، ومن باب أولى البشر. وكما تقدم إن أحرى الناس بحسن المقال وطيب الفعال هم أهلك ومن حولك، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولذلك يطول العجب من بعض الأشخاص الذين تكون ملاطفتهم وطيب أقوالهم خارج بيوتهم أكثر مما هو داخل بيوتهم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام وقد سئلت أم المؤمنين كيف كان في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله يرقع ثوبه ويخصف نعله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام يبادرهم بالملاطفة والممازحة في كثير من أحيانه، بل في كل أحواله عليه الصلاة والسلام، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يحرص على ملاطفتهم وعلى تطيب خواطرهم حتى ولو جاء على نفسه في بعض الأحوال. وأنتم رحمكم الله تقرؤون في كتاب ربنا ذلك العتاب الرباني لنبينا عليه الصلاة والسلام حينما حرص على تطيب خواطره حتى بلغ به الأمر، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فعاتبه الله على شدة مبادرته عليه الصلاة والسلام إلى هذا المقصد الذي كان يحرص عليه عليه الصلاة والسلام. وتأملوا في ذلك الموقف المهيب والمشهد العظيم في حجة الوداع، وقد حج مع نبينا عليه الصلاة والسلام الجم الغفير يتبعونه عليه الصلاة والسلام ويقتدون به، فلما هم بالرجوع إذا بعائشة رضي الله عنها توقفه وتقول: يا رسول الله، يرجع أزواجك بحج وعمرة ولا أرجع إلا بحج. ذلك أنها لم يتهيأ لها رضي الله عنها أن تأتي بالعمرة مع الحج، فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول لأخيها عبد الرحمن آمرا له أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم من هنالك وتأتي بعمرتها ثم يستنظرها عليه الصلاة والسلام حتى تبتغي ذلك. وقد لحظت هذا رضي الله عنها فقالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رحيما، إذا اشتهى أهله شيئا بادر إليه، أو كما ثبت عنها. فكن كذلك يا عبد الله مع كل من تلقى، تحمد سيرتك ويثنى على طريقتك، وتلقى الرضا ممن تلتقي بهم كما تلقى الرضا قبل ذلك من الله جل وعلا. خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكما تقدم، فأحرى الناس بذلك وأولاهم هم الوالدان، ثم الزوج والأولاد والأهل. فالوالدان واجب على المرء أن يبادر بهذه الملاطفة لهما بكل صور الملاطفة من تعامل وأقوال ونحو ذلك. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فحري بالمرء أن يكون سبب إحسان وملاطفة وتيسير في كل أحواله، في أقواله وتصرفاته وقسمات وجهه وفي كل شأنه. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوالنا والمسلمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده ووزراءه لما فيه خير العباد والبلاد. اللهم أعنهم على كل خير وبر، وأعذهم من كل شر وإثم، يا حي يا قيوم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.